الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس السيرة النبوية، ولا نزال نتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج، أو مكرمة الإسراء والمعراج التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن المعجزة ومعناها، وهل تتعارض مع العلم وحقيقته أم لا تتعارض. ثم تكلمنا عن الحكمة من أن يجعل الله سبحانه وتعالى من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس مقدمة للعروج به إلى السماوات. وتنبهنا أو لاحظنا صلة ذلك بالأمانة التي عهد الله عز وجل بها إلى عباده المسلمين، وهذه الأمانة تتمثل في هذه البقعة المقدسة التي وضعها الله عز وجل تحت أيديهم، ثم أمرهم بالمحافظة عليها وبالحراسة لها وبالذود عنها. ونتابع الآن حديثنا عما ينبغي أن نعرفه من حادثة الإسراء والمعراج هذه. هل كانت هذه الحادثة بالروح والجسد معا، أم كانت بالروح فقط؟ وإذا قلنا كانت بالروح فقط، فمعنى ذلك أنها أصبحت مناما، حلما من الأحلام. ذلك لأن الرؤيا التي يراها أحدنا إنما يلعب الدور فيها الروح بعيدا عن الجسد. فإذا قلنا إن حادثة الإسراء والمعراج كانتا بالروح فقط، فمعنى ذلك أننا نقرر أنها كانت رؤيا منامية رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع جماهير العلماء في مختلف عصورهم بدءا من عصر السلف فما بعد على أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح معا، كانا في ليلة واحدة، وكان بالجسد والروح معا. وذهبت قلة أو شاذة من الناس إلى أنها عبارة عن رؤيا منامية وأنها كانت بالروح فقط. ونحن نعلم أن في هذا العصر أناسا ممن يرون هذا الرأي ويتصورون هذا التصور. فما الدليل على أن هذه المكرومة الربانية كانت بكل من الجسد والروح معا؟ ما الدليل على ذلك؟ هنالك عدة أدلة. من أبرز هذه الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى مكة والتقى مع المشركين وأخبرهم بما حصل وبما رأى، استعظموا الأمر وشدوا النكير عليه، وسخر منه من سخر، وتحداه من تحداه كما تعرفون. وقال له بعضهم ممن كان قد رأى بقايا بيت المقدس، قال له: صف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا فيما تقول. وهذا قد ورد في الصحيح، وقد لقي بعض من المشركين سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، وقالوا له: أسمعت ما يقول صاحبك؟ إنه يقول كذا وكذا. فقال لهم: إن كان قد قال ذلك فقد صدق. هذا كله يدل دلالة واضحة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث المشركين برؤيا منامية رآه. ذلك لأنه لو كان رؤيا منامية، هذا الذي أكرم الله عز وجل به، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام غدا إلى المشركين يخبرهم بالمنام الذي رآه لما استنكر عليه أحد، ولما كذبه أحد، ولما سخر منه أحد، ولما تحدوه أن يصف لهم بيت المقدس وسواري بيت المقدس وأعداد السواري ونحو ذلك. ذلك لأنك أي إنسان ممكن أن يرى مثل هذا المنام وأغرب منه، ولن تجد إنسانا يتحداه قائلا إنك لست صادق فيما تقول أنك رأيت رؤيا. والذي يقول إنه قد رأى في المنام نفسه في بيت المقدس أو رأى نفسه يعرج إلى السماوات، لن يقول له قائل: إن كنت صادقا فيما تقول فأخبرني عن شكل بيت المقدس. هذه رؤية، والإنسان ليس له خيار لا فيما ينظر ولا فيما يسمع. ولكننا نعلم كما ورد في صلب هذا الحديث أنهم استعظموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كذبوه واشتدوا في النكير عليه، وراحوا يتأملون أن يعود أبو بكر فيرتد عندما يسمع مثل هذا الخبر العجيب، فأخبروه بأنه يقول كذا وكذا وكذا. كل هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن إسراء تم بكل من جسده وروحه، وعروج تم أيضا بكل من جسده وروحه، وإلا لما كان هنالك معنى للعجب قط. أبو جهل يرى مثل هذه الرؤيا ممكن، أبو لهب يرى مثل هذه الرؤيا، هذا ليس غريبا. لو أن أحدنا قال: رأيتني في هذه الليلة أجوب السماء وصلت إلى العرش، لن ينكر عليه أحد ولن يلقي له بالا منا أحد. لكن عندما يقول: لقد انتقلت بجسدي وروحي إلى عالم خارجي، إلى السماوات، أو من قارة إلى قارة، من مكان إلى مكان في مسافة واحدة دون وسائط، عندئذ يستنكر، عندئذ يتعجب. هذا هو الدليل الأول، وهو دليل واضح لا غبار عليه. الدليل الثاني قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ما حوله، باركنا حوله لنريه من آياتنا. في الباري عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده. نسب الله عز وجل الإسراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه عبدا، أسرى بعبده، والعبودية لا يتجلى مظهرها في الروح، وإنما يتجلى مظهر العبودية في الجسد عندما يكون متفقا وملتقيا مع الروح. إذ العبودية لله عز وجل تعني منتهى التذلل لله، تعني منتهى الخضوع، تعني منتهى الطواعية، منتهى الانصياع لأمر الله عز وجل. الانصياع طواعية لا يكونان إلا بواسطة الجسد، فالجسد هو الذي يخشع وهو الذي يطيع وهو الذي يلبي أوامر الله عز وجل من ركوع، سجود، تذلل، تبتل. فلو أن الجسد اختفى وبقيت الروح فلم تتجلى حقيقة العبودية، ولم يظهر شيء من معناها فيما يتعلق بشفافية الروح. ذلك لأن التذلل لا يظهر، ولأن الانصياع لأمر الله لا يتجلى، ولأن تطبيق أوامره لا يتجسد شيء من ذلك. وهكذا فكلمة بعبده سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الكلمة هي التي أبرزت وأوضحت أن الإسراء إنما كان بكل من جسده وروحه، إذ هما معا مظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الثاني على هذا الذي ذهب إليه العلماء جميعا. ثم إننا قلنا في الأسبوع الماضي إن الله عز وجل جعل هذا الإكرام لرسوله صلى الله عليه وسلم تغطية للأذى الذي ثابه، وردا للمصائب التي احتوشت به في ذلك العام، العام العاشر من الهجرة، عفوا من البعثة. ذلك لأننا كما قلنا توفي في هذا العام عمه أبو طالب، توفيت زوجته، التجأ إلى الطائف، طرده أهل الطائف منها، صد عن الدعوة ولم يعد يستطيع أن يفعل شيئا. لعل بعض معاني اليأس حاول أن يتسرب إلى قلبه، فكان هذا الإكرام من الله عز وجل تثبيتا لفؤاده وتسرية لنفسه. لو أن الأمر كان مناما ماذا يوجد فيه؟ أبدا ليس فيه أي معنى. والآن نقول ما هو الدليل على ما ذهبت إليه القلة التي شذت وادعت أن المسألة كلها كانت مناما؟ ما دليلهم على ذلك؟ ونحن لا نشك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى رؤيا ثم يريد أن يقصها على الناس فيقول لهم رأيت الليلة رؤيا، لا يمكن أن يقول لهم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس، عرج بي الليلة إلى السماء، هذا كذب. وكيف يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول أن يكذب؟ لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا كان منطقيا جدا وطبيعيا جدا أن يقول لهم رأيت الليلة رؤيا، كما كان يفعل دائما، كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى رؤيا أخبر بها أصحابه.
وقال لهم رأيت الليلة رؤيا، يصرح بالعبارة الواضحة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عندما حدث أصحابه عما رأى في الإسراء والمعراج، ما قال لهم رأيت الليلة رؤيا. فما هو الدليل بعد هذا كله لمن قال إن الحادثة كانت مناما؟ ليس لهم أي دليل إلا شيء واحد، هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق فراشه، يعني في تلك الليلة لم يغب عن فراشه ولم ينفصل عن داره. هذا ما احتج به هؤلاء القائلون. ولكني أتصور أيها الإخوة أن أيا منكم يستطيع أن يعلم الرد على هذا الكلام التافه، أي مثقف، حادثة الإسراء والمعراج وقعت في مكة أو في المدينة؟ في مكة. والرسول صلى الله عليه وسلم اقترن بالسيدة عائشة في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. طيب، ولكن في ما بعد الهجرة كان ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل من فتل من صلاته الصباح بعد صلاة الفجر التفت إلى أصحابه قائلا هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فربما قص كل منهم رؤيا إن رأى. وذات يوم قال لهم عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد رأيت الليلة رؤيا. هذا الخبر أو الحديث كان بعد هجرته، هذا شيء آخر غير الإسراء والمعراج. ثم حدثهم عن رؤيا رآه، وكثير من الناس يخلطون بين هذا الحديث وبين حادثة الإسراء والمعراج. أخبرهم أنه في رؤياه هذه رأى مثل له أهل النار، مثل له أناس تشتق جباههم، مثل له أناس يلقمون الحجارة وهم الذين يأكلون الربا، مثل له أناس يعانون من أنواع من العذاب وكان يقال له هذا الفريق من الناس يمارسون المعصية الفلانية وهذا ممن يمارسون المعصية الفلانية. والرؤية طويلة لكنها رؤية. هنالك أناس مدجوا هذا الحديث بحادثة الإسراء والمعراج وخلقوا هذا بذلك. ربما توهم بعض الناس أن تلك الرؤيا كانت انتقالا حقيقيا، فردت عليهم السيدة عائشة قائلة لا، لم يبارح رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشه، هذا شيء وحادثة الإسراء والمعراج التي تمت قبل هجرته بما يقارب سنتين أو سنة ونصف تقريبا شيء آخر، لا علاقة لهذا بذلك. الدليل الثاني الذي يجنح إليه أو يعتمد عليه من يقول إن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، دليلهم على ذلك صعوبة استيعاب عقولهم للقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به جسدا وروحا إلى بيت المقدس، عرج به جسدا وروحا إلى بيت المقدس. يصعب عليهم اليقين بهذا الأمر، ولذلك يؤولون حتى يؤمر عقولهم بهذا الخبر. أن يقول الحادث غير صحيح لا يستطيعون، لأن الحديث صحيح وبلغ مبلغ التواتر والقرآن نص عليه. إذا ما السبيل؟ السبيل أن يؤهلوا، يقولوا لا الخبر صحيح لكن كانت رؤيا منامية. لماذا رؤيا منامية؟ والرسول ما قال رأيت رؤيا، لماذا رؤيا منامية والمشركون هاجوا وماجوا في تكذيبهم لرسول الله وعجبوا مما يقول؟ متى كان المنام يصير مثل هذا العجب؟ ذلك لأنهم يريدون أن يرضوا أنفسهم وعقولهم التي تستبعد أن تتحقق هذه الخارقة في حياتهم، فكأنهم ممن يرون أن هذه الخارقة تتعارض مع العلم، لكنهم يغصون بهذا الكلام، لا يفرحون بهذا الكلام، ويقولون المسألة كانت منام. نعم، وهذا عبارة عن تأويل سميت وفرار أصمت من المنطق والحق. أتت إنسان القميص ليقول صراحة أنا لا أؤمن بالخوارق والحق، عندئذ يمكن أن يقال له كلام آخر، أما أن يتظاهر كذبا أنه يؤمن بالخوارق لكنها ليست خارقة في الحقيقة، هي عبارة عن منام رآه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا الكلام لا يقبله العقل ولا المنطق إطلاقا، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أسري به إلى بيت المقدس لقال رأيت الليلة رؤيا كما كان يقول ذلك كلما كان رأى رؤيا. نعم، قال ذلك. ومن ثم لما ذهل المشركون ولما استعظموا ولتركوا كلامه ولتركوه وهو يتكلم عن منامه غير آبه نبيه. إذا نعود فنقول إن هذه الحادثة كانت بكل من جسده وروحه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. وأخيرا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء هذا، حديث الإسراء والمعراج إذا أردنا أن نقرأه ونطلع على تفاصيله، وهذا مما ينبغي، أين نجده؟ نجده في الصحاح، نجده صحيحين البخاري ومسلم، وهذا الحديث لا يزيد على صفحتين من القطع الكبير، كل الحديث من أولها إلى آخره. فمن أراد أن يقف على هذه الحادثة الصحيحة دون تزيد فليرجع في ذلك إلى الصحاح وفي المقدمة صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولكن هنالك من تزيد وهنالك من خلط مناما بحقيقة كما قلت لكم الآن، هنالك من مدد المنام الذي رآه رسول الله بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة في حديث طويل بحديث الإسراء والمعراج الذي كان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فإياكم والركون إلى هذه التزيدات. ولقد ظهر في السنوات الأخيرة، لا بل منذ عشرات السنوات، ظهرت كتيب اسمه معراج بن عباس، وما أكثر ما يطبع هذا الكتاب وينتشر في أيدي العامة من الناس. هذا الكتاب يرد كثيرا من الجهال أنه مؤلف ألفه سيدنا عبد الله بن عباس، لأن اسمه معراج بن عباس، والكتاب يبلغ 50 صفحة تقريبا من القطع المتوسط. هذا الكتاب الذي يبلغ 50 صفحة تقريبا كله قصة الإسراء والمعراج. طيب، قصة الإسراء والمعراج في الصحاح لا تزيد على صحيحتين ونصف تقريبا، لا تزيد. فمن كيف اتسعت هذه الكلمات والأسطر القليلة حتى أصبحت 50 صفحة. كيف تقرأ في كتاب ما يسمى معراج ابن عباس 50 صفحة كلها قصة الإسراء والمعراج؟ أكاذيب حشي بها هذا الكتاب، لا أصل لها أبدا، لا في أحاديث صحيحة ولا ضعيفة ولا باطلة، كلها أكاذيب وتخيلات. من مثل مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أثناء عروجه إلى السماء في الطريق ملكا نصفه من ثلج ونصفه من نار، لا الثلج يطفئ النار ولا النار يطفئ الثلج. رأى امرأة عجوزا شمطاء شعثت الشعر كذا 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 وانظر شكلها، قيل له هذه هي الدنيا. رأى إلى آخره أشكال كثيرة حشي بها هذا الكتاب. ترجع إلى كتب الحديث لا تجد لها ظلة أبدا. هذا الكتاب مكذوب على رسول الله من أوله إلى آخره. والشيء الصحيح لا يبلغ أصله، لا يبلغ أصله. ترى كيف السبيل إلى أن نعلم أن هذا مكذوب على رسول الله؟ كثير من الناس في مثل هذه الحالة ليس لهم أو ليس أمامهم إلا ملجأ واحد للتخلص من مثل هذه الدسائس، الرد. لماذا لا نرد؟ لماذا لا ننقص؟ لماذا لا نعقل؟ لا، ليس هذا هو السبيل، السبيل الثقافة. كل إنسان مسلم يتمتع بزاد من الثقافة الصحيحة يملك أن يعلم أن هذا الكلام أو هذا الكتاب كله مكتوب ومفترن على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يعلم هذا؟ الشاب المثقف يعلم أن حركة التأليف إنما ظهرت في أواخر عهد الأموي، يعني ظهور المؤلفات مثل هذا المؤلف ما كان موجود في عصر الصحابة، ولا كان الصحابة يعرفون شيء اسمه كتب، لم يكن معروف في عهد التابعين، لم يكن لدى التابعين يعني كتب مجموعة بين دفتين كل كتاب يحوي فنا من الفنون، ما كان يمكن في أوراق. حتى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكتب على أوراق منثورة، وأول شيء جمع بين دفتين ما هو؟ القرآن. نعم. إذا حركة التأليف ظهرت في أواخر عهد الأموي. عبد الله بن عباس ما ألف، ما ألف كتابا، ولم يعلم أحد من الناس أن ابن عباس أو غير ابن عباس ألف كتابا لا صغيرا ولا كبيرا. فكل شاب يتمتع بذلك الثقافي سيعلم أن ابن عباس بريء من هذا الكلام، ما كان في حركة تأليف في عصر الصحابة. لكن المصيبة هي أننا أو أن كثيرا مما لا يتمتعون بزاد ثقافة. شيء آخر يدلنا على أن هذا الكلام مفترى وأن هذا الكتاب ساقط بدون رد عليه، عندما نقرأه نجد أنه يقول على لسان ابن عباس الذي هو بريء من هذا الكلام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد أن السماء الأولى من نحاس والسماء الثانية من قصدير من إيش، والسماء الثالثة من ذهب فضة، والرابعة من ذهب، ورأى الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الثالثة. واضح كيف؟ طيب عندما تقرأ هذا الكلام وأنت ذو زاد ثقافي جيد في كتاب الله عز وجل تقرأ القرآن بشيء من التدبر، ستطفق على هذا الكتاب وستعلم أنه كتاب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت إذا كان القمر في السماء الثالث. إذن النجوم ينبغي أن تكون أين؟ وراء السماوات كلها. ذلك لأن القمر أقرب كثيرا إلى أرضنا من النجوم، أليس كذلك؟ مع أن الله يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. زينا أقرب سماء إلى الأرض، زيناها بالنجوم. إذن النجوم التي ترى تلألؤها والتي هي أبعد ما تكون عن الأرض هي دون السماء الأولى. يكون القمر الذي هو بنفس الأرض بالنسبة للنجوم والكواكب، كيف يكون القمر معلقا في السماء الثالثة والرابعة؟ كيف؟ ألا تلاحظون التناقض الحاد بين هذا الكلام وبين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لكن الأحمق أو الخبيث الذي صاغ هذا الكلام لم يقدر أن في المسلمين أناسا يتدبرون كتاب الله، أو لأنه اكتفى بأن يخدع هذا الكتاب السذج من الناس والجاهلين من العوام الذين يؤخذون بعناوين الكتب وبأسمائها. ربما والواقع ما أكثر من ضل بهذا، كثيرون. إذن لسنا بحاجة إلى الرب. الثقافة الإسلامية هي التي تجفف رواقب هذه الكتب وأمثالها، والذين يعلمون خفيات الأمور يعلمون كم من المال أنفق في كل عام لترويج هذا الكتاب، لا في قطر إسلامي واحد بل في سائر الأقطار الإسلامية. كتاب تافه، كيف ينتشر في سائر الأقطار العربية والإسلامية كأنه القرآن؟ الكتب العلمية الرصينة لا تنتشر بهذا الشكل، لكن هنالك أيدي خفية ينشرها. وأذكر أنه في سنوات خلت لم يكن ليدخل شهر رجب حتى تجد عشرات الناس يحملون أكداسا من هذا الكتاب وهم يسيرون في الشوارع ويقولون معراج ابن عباس معراج ابن عباس. وأذكر منذ سنوات طبعا أنني كنت أمر في سوق الحميدية فأجد شبابا يحملون أكداسا من هذا الكتاب في شهر رجب وهم يلوحون وينادون معراج ابن عباس معراج ابن عباس، والعوام يشترون. هنالك من الذي ينشر؟ من الذي ينفق؟ هنالك أيد خفية تفعل ذلك، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن أحمد الله عز وجل، وهذا مقياس مبشر، أن هذا الكتاب الآن اختفى ظله، لأن لم يكن بشكل نهائي، لكن بالنسبة لما كان عليه الوضع من قبل ضعف وذبل، ولعل كثيرا منكم لا يعرف هذا الكتاب الآن. نعم، ذلك لأن الثقافة الإسلامية انتشرت انتشارا جيدا أفضلا مما كان عليه حال كثير من الناس من قبل. كانت العاطفة الإسلامية مشغولة جيدة، لكن لم تكن هنالك ثقافة إسلامية جيدة. هذا أمر عام ينبغي أن تعلموه وأن تحذروا أنفسكم وإخوانكم وأصدقائكم منه. وإني لأذكر للعبرة عهدا كنت فيه بالقاهرة، هذا كان في الستينات، ونشر كاتب مصريا يسمى لويس عوض نشر مقالا ضافيا في الأعراب عن هذا الكتيب الذي اسمه معراج ابن عباس، وأخذ يتحدث عن هذا الكتاب بتقديس وتبجيل وعلى أنه كتاب من كتب التراث الضخم العظيم، وهو يعلم لويس عوض أن هذا الكتاب مدسوس وأن ابن عباس بريء من أنه ألف، يعلم أن حركة السر ما كانت موجودة آنذاك، وأخذ يقارن بين هذا الكتاب وبين الكوميديا الإلهية لدانتي ذلك الأديب الإيطالي المعروف، ويقارن بين هذا وذاك يراجع هذا الكتاب وليكون له دعاية صفحة كاملة في جريدة الأهرام كلها عن كتاب معراج ابن عباس. ولو أعطينا لويس عوض كتابا من أعظم الكتب التراثية الضخمة التي تفيد المكتبة الإسلامية والحضارة الإسلامية، لا والله لما نظر إليه ولما كتب عنه سطرا، لكنه علم أن انتشار هذا الكتاب بين الناس سيحدث ما تحدثه القنبلة الموقوفة في وقت من الأوقات، سينفجر بالدمار على الأهل، ولذلك فقد روض له. وهكذا فهذا الكتاب كتاب لم يكن رواجه في قدر معين، وإنما في سائر الأفكار العربية والإسلامية، سبب أنه سيوجد نوع من الارتباط ونوع من التناقض في أذهان الناس بين هذا الكلام على أنه كتاب صحيح عن رسول الله وبين العلم. كيف ننصدق أن القمر في السماء الثالثة والشمس في السماء الرابعة والخامسة والسماء الأولى من نحاس وما أدراك إلى آخره؟ كيف نصدق ذلك؟ هذا الشاب الذي لا يملك زادا من الثقافة الإسلامية يؤخذ بهذا الكتاب، وباعتباره أنه مفتونا بالعلم في عصر العلم سيكبر وسيلحق وسيتجاوز ذلك. نعم، وما أكثر الذين ألحدوا وابتعدوا عن الدين بسبب من هذه الأسباب. ولكن عندما نتمسك بذاب من الثقافة العلمية والإسلامية الأصيلة لا الدخيلة، فإننا نحصن بذلك عقولنا ضد كل الخرافات وضد كل أنواع التدجيل. ولذلك أعود وأكرر، ليس السبيل للتخلص من دسائس من الدسائس الكثيرة الآن في هذا العصر ضد الإسلام أن يقوم الناس بالرد على كل دسيس، هذا شيء لا يمكن أن يكفي الزمن كله لذلك. في كل يوم الناس يوجد من سيطرحون دسيسة في طريقنا، وهنالك من يريد أن يشغلون عن مهامنا بالرد على هذه الدسائس، لكن سبيل الأمثال أن يكون كل مسلم ذا ذاب ثقافي. كيف وجد الإسلام؟ وكيف ندرك الصحيح من الباطل من الأحاديث؟ ما هو تاريخ التشريع الإسلامي؟ كيف تطور التشريع؟ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني القرآن، كل ذلك ينبغي أن نتبصر به. فإذا تعلينا بهذه الثقافة حصنتنا هذه الثقافة، وعندئذ لا يمكن لهذه الأسلحة التي تتكاثر متجهة إلينا أن تفعل شيئا، لأنها سترتد على أصحابها عندما تصيب هذه السهام هذه الحصون الثقافية التي نتحصل بها. هذه نهاية ما ينبغي أن نعلمه من الحديث عن الإسراء والمعراج. والآن نبدأ بالحديث عن أحداث العام الحادي عشر من الهجرة، انتهى العام العاشر ودخل العام الحادي عشر من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد يستطيع أن يواجه المشركين من آل مكة بأي كلمة، فقد حيل بينه وبين الحوار معهم وبين الدعوة له بعد وفاة عمه أبي طالب. إذا ماذا كان يصنع؟ كان ينتظر، وخروج القبائل العربية من خارج مكة إلى مكة في أيام الموسم، وكان للعرب موسم وميقات محدد كل عام يحجون فيه إلى مكة، لكن لا بالطريقة التي علمنا إياها رسول الله. كانوا يفدون إلى مكة زوارا للبيت، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، وكانوا يصفقون ويصفرون كما قال الله عز وجل: وما كان طوافهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. المكاء هو الصفير، والتصفية هو التصفيق. ثم إنهم كانوا يعني يغيرون ميقات هذا الموسم طبقا لمصالحهم، فربما اتفقوا على أن يكون الموسم في هذا العام في شهر رجب، وربما اتفقوا في العام الذي يليه أن يكون الموسم في شهر شوال، وربما اتفقوا في عام آخر أن يكون في ربيع حسب ظروفه السنية والحرية. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر مجيء هذه الوفود إلى مكة ليدخل فيما بينهم وليعرض بضاعته عليه. هذا هو السبيل الذي كان يملك أن يفعله بعد وفاة عمه أبي طالب. يقول ابن سعد في طبقاته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافي الموسم كل عام، يتبع الحجاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاد أسواق، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا يسمع كلامه. وكان يقول فيما يقول وهو يدخل بين هذه القبائل يصيح، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها الأرض، وإذا أمنتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب وراءه كان يقول: لا تطيعوه فإنه طابئ كاذب. كلما مر كان وراءه أبو لهب يقول لهم: هذا طابئ كاذب نعرفه لا تردوا عليه. وذات يوم وهو يجوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين القبائل، مر بقبيلة تسمى قبيلة بن عامر ابن صعصعة من القبائل العربية، مر بهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وقال لهم هذا الكلام الذي يقوله. كان فيما بينهم زعيم لهم اسمه بيحرة بن فراس، نظر إليه وقال لمن حوله: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يعني حدث نفسه أن يستجيب له ويستغله ويحاول أن يجعل منه أداة للوصول إلى زعامة إلى مكانة. وكان هذا الإنسان نعم شديد الحب للزعامة والرئاسة ونحو ذلك، فناداه هذا الرجل بيحرة بن فراس وقال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أفيكون لنا الأمر من بعدك؟ لاحظ السؤال: أفرأيت إن بايعناك وأظهرك الله على من خالفك أفيكون لنا الأمر من بعدك؟ يصير نحن تكون الرياسة إلنا بقى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه في من يشاء. عندئذ قال له بيحرة: نهدف نحورنا نحو العرب من دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر في غيرنا لا حاجة لنا لذلك. المسألة مسألة زعامة حكم، ناخذ الرئاسة تعالى بايعك، الرئاسة عن غيرنا ما لنا شغل فيك. هذا لنا عودا على هذا الكلام. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل حتى اجتمع على سبيل المصادفة بقبيلة الخزرج آتية من المدينة المنورة. وكان بينه وبين هذه القبيلة خبر وحوار، ونرجع الحديث في ذلك إن شاء الله إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.